أعزائي المستمعين، أرحب بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج زينة الحياة من حلقة الصحة النفسية للمراهقين بين القلق والاكتئاب. موضوعنا اليوم يمس قلوبنا جميعا، الصحة النفسية للمراهقين بين القلق والاكتئاب في زمن تتسارع فيه الضغوط الدراسية والاجتماعية. يعيش المراهق تحديات داخلية قد لا نراها بالعين لكنها تؤثر على حياته ومستقبله. كيف نفهم هذه الحالات وكيف نمد يد العون لأبنائنا؟ دعونا نفتح هذا الملف معا بوعي ومسؤولية. طبعا معنا اليوم الأستاذة نوال علي، استشارية أسرية ومدربة حياة لايف كوتش. أهلا وسهلا بك يا أستاذة نواد.
أهلا وسهلا حبيبي.
نستكمل حلقة الجزء الأول، وانتهينا عند السؤال: ما هي العلامات المبكرة التي يجب الانتباه لها؟ ما هي المؤشرات التي تنبه الأهل والمعلمين إلى وجود مشكلة نفسية لدى المراهق؟
أساسا في مجتمعنا ما فيش حد يهتم بالمراهقين، فما بيعطوش أي اهتمام. عدو انه يتحدثوا عليه وينتقدوا انه هذا مراهق، هذا مدريش ايش، فما يعطونش اي كده اهتمام، يعني دائما ينتقدوا انه، فما توفرش لا اهتمام صحي ولا نفسي ولا معنوي ولا باي شكل من اي نوع الاهتمام.
هل برايكم هل يعطى الاهتمام الكافي للصحة النفسية للمراهقين في مجتمعاتنا؟ اعتقد في بعض الاوقات او في بعض الاسر المثقفه والمتعلمه وطبقات النخبه من المتعلمين يعطى الاهتمام الكافي، لكن في المقابل يوجد اكثر من 80% في مجتمعاتنا لا يلقى الاهتمام الكافي ولا حتى 1% من الاهتمام الكافي للصحه النفسيه. الصحه النفسيه في اغلب الاسر اليمنيه بالذات مهمله تماما.
باعتقادي أنه لا يوجد اهتمام كافي للصحة النفسية بين الشباب بين الأطفال، خاصة الفئة العمرية من 15 إلى 22، لأنه هذا الوقت ربما العديد من الشباب والأطفال يخرجون إلى سوق العمل قبل أوانهم يعني يخرجون عن مقاعد الدراسة بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد. أيضا الأهالي لم يعودوا يهتموا أصلا بالصحة النفسية، أي واحد يعاني من صحة نفسية على طول يتم اتهامه أنه مجنون، بالرغم أنه حالة الجنون ليس عيبا وهو مرض.
برأيكم هل يعطى الاهتمام الكافي للصحة النفسية للمراهقين في مجتمعاتنا؟ أعتقد في بعض الأوقات أو في بعض الأسر المثقفة والمتعلمة وطبقات النخبة من المتعلمين يعطى الاهتمام الكافي، لكن في المقابل يوجد أكثر من 80% في مجتمعاتنا لا يلقى الاهتمام الكافي ولا حتى 1% من الاهتمام الكافي للصحة النفسية. الصحة النفسية في أغلب الأسر اليمنية بالذات مهملة تماماً.
باعتقادي أنه لا يوجد اهتمام كافي للصحة النفسية بين الشباب بين الأطفال، خاصة الفئة العمرية من 15 إلى 22، لأنه هذا الوقت ربما العديد من الشباب والأطفال يخرجون إلى سوق العمل قبل أوانهم يعني يخرجون عن مقاعد الدراسة بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد. أيضا الأهالي لم يعودوا يهتموا أصلا بالصحة النفسية، أي واحد يعاني من صحة نفسية على طول يتم اتهامه أنه مجنون، بالرغم أنه حالة الجنون ليس عيبا وهو مرض من جيز الأمراض الأخرى.
العلامات، أهم العلامات أنا ببدأ لهم من البيت، أول حاجة أنك تشوف ابنك متغير في ساعات نومه، ينام كثير أو ينام قليل. لاحظي، يعني إحنا ما بناخذش مؤشر واحد، النوم حقه مضطرب، بتحسه يا ينام فترات طويلة متواصلة أو ينام فترات قليلة ومتقطعة، هذا مؤشر. طبعا الشهية، يا إما عنده إفراط في الشهية، الإفراط في الشهية معناه إنه نحن نسميه عنده الجوع العاطفي، عنده احتياجات عاطفية ما يتكلمش عنه فيتوجه فيها إلى الأكل. فالجوع العاطفي هذا مشكلة أحيانا يسبب لهم إلى سمنة مفرطة في هذه المرحلة، فيكون عنده احتياجات هو ما تعلمش يعبر عن احتياجاته العاطفية فيبدأ يأكل يتوجه للأكل، أو أحيانا فقدان شهية. فقدان الشهية أيضا هذا مؤشر، وأنت لازم تنتبه تشوف ابنك كيف يأكل، تشوف رغباته نحو إيش من أكل بالضبط، إذا هو نحو الدهون السكريات، مش لأنه جالس يبني عضل، لا، دهون سكريات معناته هو فعلا عنده نوع من أنواع الاكتئاب، يشتهي يرفع الدوبامين. طبعا عندهم المراهقين الهرمون هذا لازم يجلس 24 ساعة فل على فل. أيوه، فتلاحظي إنه يشتي يرفعه بأي طريقة كانت، يا إما عن طريق النوم، عن طريق الأكل، عن طريق الريلز، هذه تعطي لهم الحالات اللي يعملها ويحصل عليها لايكات مشاركات، هذه كلها عشان بس الدوبامين هذا يجلس تمام عندهم. فأيضا من المؤشرات انخفاض الإنجاز الدراسي، درجات حق المدارس المدرسة. فهنا الرسالة لكل أب ولكل أم، لازم تركز على درجات ابنك أو بنتك. ونحن هنا نتكلم عن الذكور أكثر شيء صح؟
أيوة.
يا أستاذة فايزة، أيوة بالنسبة للذكور. فالذكور لازم تتابع درجاته في المدرسة، فإذا حسيت من المدرسة تقول لك مستوى ابنك هذا الشهر انخفض، عارف إنه في شيء، إنه هذا مؤشر غير صحي، هذه علامة مبكرة لازم تنتبه له، إنه ابنك في عنده اضطراب نفسي أو في عنده ضغط نفسي أو قد يكون دخل في حالة من حالات الاكتئاب، عنده نوبات غضب غير معتادة. يعني ابنك مش من عادته أنه يقرح على أي كلمة، ينفجر نحن نسميها نوبات الغضب هذه الغير معتادة، وفي الأماكن غير يعني في غير أماكنه، هنا أنت لازم تركز أنه عنده ضغط نفسي مؤثر عليه، عنده مشكلة ما حلش، في حاجة تدور في عقله مسببة له قلق وضغط نفسي، يا بالمدرسة يا عند أصحابه يا بالحارة يا عند بينه وبين الأهل. أنت هنا لازم تعرف، هذه إشارة، إشارة أنك أنت لازم تجلس معه وتعرف ماله، مالك كذا غضبان إيش فيه. مثلا في معه نادي كل خميس يروح مثلا الرياضة الجيم، أجا وقت الجيم مرضاش يروح. طيب ما هو يحب هذا النشاط وأنت دخلته لأنه يحب هذا النشاط، شفته بدأ ينسحب ما عادش تيجي يروح النشاط، هنا تعرف أنه يمر بحالة من حالات الاكتئاب أو الضغط النفسي أو الاضطراب النفسي. وهنا لازم تبدأ تروح لعنده وتجلس معه وتسأله، تقول له مالك، إيش اللي حاصل معك، مالك ما عادش تروح النادي، إيش اللي حصل بالضبط. ف يعني كأن مثلا واحد يحب دايما يلعب كرة قدم، وفي بينه وبين أصحابه اتفاق بالحارة إنهم يلعبوا كل جمعة، يجي يوم الجمعة ما عادوش متحمس يخرج يلعب مع العيال، هنا هذا مؤشر غير صحي أو مؤشر إنه ابنك يعاني من حاجة، في عنده مشكلة. فهنا نوجه هنا الدعوة، هذه طبعا أبسط المؤشرات أو العلامات اللي تكون موجودة عند المراهقين الذكور في حالة وجود لديهم ضغط نفسي. فالأهالي لازم يكون عندهم سرعة الملاحظة أو سرعة البديهة، أول ما تبدأ هذه العلامات المبكرة لازم تنتبه له، ولازم تروح لعنده وتجلس معه وتقول له أنا ملاحظة عليك أنك متغير هذه الفترة، أحس نومك متغير، أحس أكلك شهيتك تغيرت، أحس علاماتك تغيرت. أنت توري له أنه أنت اللي ملاحظ الموضوع هذا، بس ما تروح لهش أن أنت جاي تنتقد أو شيء، لا، كيف أقدر أساعدك، إيش أنت بإيش تحس، كلمني، هل أنا أقدر أسوي شيء، لو أنت مستعد أنك تتكلم أنا بكون حاضر أن أنا أسمعك، حتى هذه الساعة لو متفاعلش معك ولا أبدأ استعداده أنه يتكلم، أنت توري له أنه إذا أنت الآن مش مستعد ولا جاهز تتكلم عن اللي تمر فيه، أنا حاضر في أي وقت تجي لي، بنخرج حتى خارج البيت وبجلس معك وبنتكلم، أو ممكن حتى أنت تعمل حركة استباقية أن أنت تعزمه، إذا كانت الأم يعني أقرب للولد أو الأب، عزمه لمكان كافيه أو شيء يشرب معه قهوة أو شاهي، وبدن تحكي، احكي أنت إنه أنت معك مشكلة على أساس إنك تشارك الرأي. يعني بدي أقول له إيش رأيك، أنا كذا كذا، أنا هذه الفترة أمر بضغوطات، أنا ضيقان، أنا، من باب إنه أنت تشارك مشاعرك ومشاكلك، وتعتبر هذا مدخل وبوابة علشان هو يحكي لك. فالأب والأم لما قدهم يقرروا يساعدوا أولادهم بيلاقوا 100 ومليون و1000 طريقة علشان يوصلوا لابنهم في الوقت المناسب ويقدروا يساعدوا.
صحيح، جميل جدا. أيضا المخاطر، إذا ترك المراهق بدون دعم نفسي، إذا لم يجد المراهق من يسمع أو يسانده، ما الذي قد يحدث على المدى القريب والبعيد؟
الله، السؤال هذا خطير. شوفي، أنت قلتي مخاطر إذا ترك المراهق، أنا أقول لك في كل الأحوال إذا ترك المراهق فالمخاطر موجودة على المستوى القريب وعلى المستوى البعيد. يعني أبسط شيء، لو سيبتي المراهق كذا تركتيه لنفسه، بتتعزز عنده السلوكيات السلبية اللي هو يمارسها بحق نفسه وبحق الآخرين، بتستمر هذه السلوكيات السلبية اللي أنت أصلا رافضها. طالما أنت قررتي تتركيه خلاص، فتركتيه لهوى نفسه، فهو بيمشي بعد نفسه وبيجلس يكرر هذه التصرفات اللي هو يؤذي اصلا، اول قبل ما يؤذيكم هو يؤذي نفسه. القلق عنده بيكون مفرط، ما بيكونش عنده قدره انه يتعامل مع قلقه، قد يتحول للأسف نوبات القلق إذا زادت قد تتحول إلى هلع، ولو دخل إلى حالة الهلع العودة مش سهلة، لأنه توابع الهلع وخيمة، بينما بيحتاج تدخل، يعني بيحتاج تدخل من 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 معالج نفسي علشان يرجعوا لتوازنه ويرجع لحالة الهدوء اللي كان عليها قبل ما يدخله. للأسف نوبات الاكتئاب بتكون قوية إذا ترك، بيكون هو زي عملية التدرج في حالة الاكتئاب، بيزيد في حالة الاكتئاب، وقد يقرر أنه يعتزل إذا هو ضايق يعتزل، ولو اعتزل وترك لنفسه يعني عواقب العزلة في هذا السن خطيرة، لأنه بيترك لصوته الداخل السلبي اللي جالس يكلمه عن نفسه كله نيجاتيف نيجاتيف، كله أشياء سلبية، خلاص بيصبح بينسحب من أي تجمعات أسرية، من أي أصدقاء، ما عاد بيدخلش يخرج، ما عاد بيمارس حياته بالشكل الطبيعي. المفروض المراهق تكون حياته مليانة، نحن دائما نقول لهم العدو الأول للمراهق الفراغ، اقتلوه اشغلوه، لا تخلوش المراهق حتى ياخذ نفس، دخلوا من هنا لهنا لهنا لهنا، خليه يدرس بعدين يرجع يلعب بعدين يروح النادي بعدين هناك في اجتماع، خلوه في دوامة من الانشغال، لا تتركوا لنفسه. فانت الآن تقولي إذا ترك خلاص يعني بيتسلط عليها الفراغ، ولو تسلط الفراغ هو العدو الأول للمراهق، فبيدخل في أشد أنواع الاكتئاب، وما عاد بيقدرش حتى في دراسته أنه يحقق أي نتائج، تعملك احتمال أنه يؤذي نفسه هذا المراهق، يعرض نفسه للخطر، أو حتى الانسحاب الشديد وعدم الرغبة في الحياة، هذه مشكلة كمان، هذه واحدة من أهم مشاكل المراهقين، أنه يصبح عنده رفض حتى للحياة. فلازم نكون جدا منتبهين، جدا منتبهين لهذه المؤشرات. نحن السؤال اللي قبل هذا أنه إيش المؤشرات البسيطة اللي إحنا نركز عليها في وقت مبكر عشان ما يدخلش في حالات خطيرة.
أيوة.
والسؤال اللي بعد أنت على طول قلتي إذا ترك.
أيوة.
يعني خلاص نحن نشتك تلحقه من أول إشارة أنت فإذا ترك هذه كارثة، طبعا كارثة على المستوى القريب والبعيد.
إن شاء الله نحن نكون عندنا الحرص عشان نركز على العلامات.
يا رب يا رب، نسأل الله السلامة يا رب لأولادنا يا رب المراهقين كلهم.
كيف تأثر هذه الحالات على الأداء الدراسي والعلاقات؟ هل القلق والاكتئاب ينعكس مباشرة على التحصيل الدراسي والعلاقات الاجتماعية؟
أكيد، أنا أقول لك أكيد يأثر على مستوى الدراسة. المراهق أصلا يمر بمرحلة المراهقة، هي مرحلة تشتت، ما يقدرش يركز، يتخيل هي بطبيعته أنه يجلس مشتت، فما بالك كمان لما تكون المشتتات كثيرة، هو مشتت داخليا، فتخيلي لما تكون كمان العوامل الخارجية كلها تؤدي للتشتت، مثل السوشيال ميديا. هذه السوشيال ميديا طبعا يصبح عنده تشتت داخلي وخارجي، فهنا إيش الصعوبة اللي واجهه؟ ما يقدرش يركز. صعوبة التركيز هذه تأثر على إيش؟ على دراسته، على التحصيل العلمي.
أيوة.
فيروح المدرسة وهو سرحان، يتشتت سريع، ما يقدرش يجلس مع الأستاذ 45 دقيقة داخل الفصل، أو ممكن يركز على الجزء الأول الجزء الثاني يضيع، فتحصليه دائما مشتت مش قادر يركز على شيء معين بسبب كثرة المشتتات، أول شيء اللي من داخله واللي من خارج. ما شاء الله مشتتات الأم بسبب السوشيال ميديا مؤثرة قوية على عيالنا. هذا من ناحية عدم التركيز أو قلة التركيز أو الصعوبة في التركيز وتأثير المباشر على الدراسة والمذاكرة والنتائج التحصيل الدراسي، هذه أحد أهم المخاطر. إيش كمان؟ تأجيل المهام. لاحظي المراهق دائما عنده التأجيل.
أيوة، التسويف.
التسويف، فتقولي له مالك، يقول لك عادي خليها لبعدين، بعملها بكرة، بعملها بعد بكرة، مثلا على مستوى تنظيف مثلا الغرفة. ليش ما نظفتش غرفتك اليوم خميس مثلا؟ يقول لك عادي بنظفها بكرة. تقولي له بعد بنظف بكرة، طيب بكرة لازم تنظف غرفتك وتصبن مثلا ملابسك إذا أنت عامله السيستم اعتمد على النفس. يقول لك لا خلاص بعملها بكرة. يجي يوم الدراسة يوم السبت وهو لا نظف غرفته ولا صبن ملابسه، ويقوم الصباح يروح المدرسة وملابسه وسخانة، ويعني هنا يحصل عنده اكتئاب بسبب قلة دافعيته، إنه تراكم المهام عليه، هو يجلس يراكم 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 فوق راسه. أنت طبعا تظهر استيائك عزيزتي الأم، طبعا بلا شك ما صدقش انه في ام تشوف ابنه لا ذاكر ولا رفع غرفته ولا رتب دولابه مثلا ولا غسل ملابسه ما عملش ولا حاجه وتيجي تبتسم له كده ابتسامه عرضه تقول له بارك الله فيك، اكيد بيكون ملامح الاستياء على وجهه بارزه، وهو بيشوفك انك مستاءة فبينعكس هذا على نفسيته وبيقول له خلاص خلي لي حالي انا وقت ما لقيت وقت بعمله. فتتراكم واجبات الاسبوع الاول ومهام الاسبوع الاول للاسبوع الثاني، وعليها هذا يدخله في حاله الدافع عنده كده يقل، تملك الحافز انه ينجز للانجاز، لانه ما بتبدا تعاتبه مالك ايش في بك، في اكتئاب طبعا، يبدا ينعزل ويبدا كده يخلي الدنيا والكركبه كلها زي ما هي. هذا من ناحيه ثانيه. طبعا اذا ما حصلش الدعم المطلوب من ابوه وامه في هذه المرحله يبدا عنده حاله من حالات الانسحاب الاجتماعي، تكلمنا عنها ايضا في كل النقاط السابقه، بس انت قلتي كيف هذه الحالات ممكن تؤثر على الاداء الدراسي وعلى العلاقات. على الاداء الدراسي تكلمنا، على الاداء الدراسي، على العلاقات انه في حاله عدم وجود دعم من الاب والام هو ممكن خلاص ما عادش تيجي يجلس معاهم، فبتلاحظي حتى لهم يلتموا على سفره العشاء بيقول انا شابع مش تيجي تعشي، فهمتي؟ فيبدا ينسحب من وقت الاكل،
ايوه
ما يشتيش يجلس مع ابوه وامه. اذا ابوه روح في وقت معين وعارف انه ابوه بيجي وبيبدا يساله يحقق معه بيعمل نفسه نايم.
ايوه
ايوه، فبتبدا تظهر عليه علامات الانسحاب انه ما يشتيش عاد يجلس مع ابوه وامه كثير، ما يشتيش يخرج علشان ما يقارنوش باخوانه. اذا واحد من اخوانه سمع انه نجح ولا جابوا له جائزه ولا تكرم هذيك اليوم ممكن يخرج يروح اي مكان علشان ما يبداوش يقولوا له ها وانت فين وانت ايش عملت، ما يتعرضش للحساب والعقاب. فتبدا تظهر عليه في العلاقات بشكل عام عمليه الانسحاب، ينسحب يا داخل يا خارج.
جميل جدا. مستمعينا الكرام نطلع فاصل قصير ونعود. اعزائي المستمعين عندنا لكم من جديد أستاذة نوال، كيف يمكن للأهل دعم أبنائهم دون إصدار أحكام؟
هذا جدا مهم، جدا مهم إن أنت تبدأ تعلم نفسك إن أنت تستمع لابنك في هذه المرحلة. استمع له استماع فعال. كيف يستمع له استماع فعال؟ أنا بقول لك مثلا أجل عندك ابنك إيش تكلمك، قول لك يا بابا إيش تكلمك أو يا ماما إيش تكلمك. أنت في هذه اللحظة لازم أول حاجة تعمله إن أنت تفلت الحاجة اللي أنت تسويها وتركز معه. كان بيدك تلفون، كان بيدك عمل، كان معك شيء، فك كل حاجة ووري له إن أنت قوي منتبه وحاضر تسمعه بكل حواسك، حتى لو التلفون صمته خليه يشوف منك رد فعل انتباه كامل بكل حواسك، ها ها حبيبي خير إيش في، فهمتيني؟ أول حاجة لازم تظهر له أنه أنت فعلا أنا حاضر أسمعك بكل حواسي. وقبل ما تبدأ الحوار معه لازم تشوف المكان مهيئ ولا لا، يعني لأنه المراهق دائما يحتاج تحس أنه في خصوصية، فلو في حد جنبكم قل له خرج مثلا خلينا نهو لحالنا، أو مثلا تقول له تحب نتكلم هنا ولا نروح غرفتك ولا نروح تشتي مكان معين، تبدأ تسأله عن المكان اللي هو يحس فيه براحة أكبر بطمئنان أكثر، فيقول لك لا تعال غرفتي مثلا، خلاص روح غرفته. رحت غرفته قبل ما تبدأ الحوار اسأله سؤال، قول له حبيبي انت تشتيني بس اسمعك ولا تشتيني انصحك، انت بتحكي لي لانك تشتي نصيحتي. ضروري توري للمراهق انه انت جاي تكلمني ليش، انا مستعد اسمعك، اذا هو عشان نصيحه انا بالاخير ضروري اقول لك، ما تقومش على طول تعطي له النصائح.
ايه
المراهق ما يحبش النصائح وما يحبش الاوامر طبعا ابدا، ينفر من هذين الشيئين النصيحه والامر. فانت قبل ما تبدا معه الحوار وقبل ما تبدا تسمعه تقول له حبيبي تشيني بس اسمعك، انا حاضر اسمعك، ولا تشتيني انصحك، يعني حصل معك شيء، يعني شيء بنهايه الكلام اجيب لك رايي، هو بيقول لك من الاول، بيقول لك لا لا بس انا جاي احكي لك لان انا كذا كذا، او بيقول لك لما كمل يا بابا قل لي يا انا صح ولا غلط، هو بيبدا يطلب.
ايوه
فانت لما تحترم حتى يعني انك بتسمعه ليش، هو هنا بيرتاح بيشعر بامان فبيتكلم على راحته. إذا قال اسمعني اسمعني يا بابا والله أنا ضابع هش تحكي لك، بس بعضهم بيجي عندك يقول اسمعين بالأول هش تحكي لك وبعدين سهل بنت فهمنا وانت بالأخير، معناها سمعه شعر بضغط ويشتيك تسمع، فاسمع من دون أحكام. من دون تحليل من دون أي شيء، يسمعوا لمجرد السمع وأنت مركز معهم، تفرج اللي عنده، حاول تظهر له التفاعل، حرك راسك، حرك يدك، ها قل أيوة، ها حصل كده، أيوة، وأنت إيش عملت أنت؟ اظهر له، اظهر له، اظهر الاستماع الفعال، حاضر بكل حواسك، مصمت تلفونك وراقب بتلفونك بعيد، رحت غرفته وغلقت الباب وأعطيته، اعطيته الانتباه الكامل، انه حتى لو حد دق الباب وقال صيح لك قل له حاضر لحظه انا اتكلم مع اخوك شويه وباقي لك، اعطي له اشاره انه انا باجي اسمعك، اعطي له الامان انه يتكلم لما يكمل.
ايه
تمام، هذا اولا الاستماع الفعال. الثاني التعزيز الايجابي للسلوكيات الصحيه. مثلا ابنك ما يخزنش مثلا، فأنت تشوف مثلا يخرجوا عراس، يخرجوا مناسبات اجتماعية كثيرة، يكونوا الشباب كلهم مخزنين وما عدا ابنك ما يخزنش، فأنت لما تدخل مثلا ولا تشوفه تقول والله أنا فخور بابني أنه ما يخزنش. في بعضهم يربطوا القط حتى بالرجولة،
صح،
كارثة،
صح،
يقول له ليش ما تخزنش، ليش أنت مش رجال، يقول
رجال
خزن زيش أصحابك كلهم مخزنين. هنا لا، أنت لازم تعزز عند التصرفات الصحية. الله يحفظك يا ابني، الله يهديك يصلحك، شوف ابني ما شاء الله على ما يخزنش. انت لازم تعطي له تعزيز منك كأب ولا كأم، ان انت فخور انه اخذ قرار زي هذا شجاع وجالس بين الشباب بصالة او شيء وما يخزنش، يقول لهم شكرا انه ما خزنش او ما يدخنش، او هنا انت تعطي له هنا تعزيز على اي سلوك جيد منه، مؤشر مثلا انه يبكر الصباح يروح الجيم.
أي.
ما شاء الله ابني رياضي، لاحظي في جمعات العائلة ما شاء الله كل يوم أرجع من الدريفين وحصلوه يرجع هو عدو جاي من الجيم، ما شاء الله شوف العضل ما شاء الله تطلع له عضل، يبدأ يحسس عنده أي سلوك صحي، مثلا أنه يأكل أكل صحي أو مقاطع السكر أو مركز على البروتين أكثر شيء، أي تصرف منه صحي حلو، أو أنه ينام بدري،
هي
بس أنه يشرب ماء كثير، ابدأي وري له أن أنت ملاحظة هذه التصرفات الصحية، ما شاء الله الصدق عاجبني أن أنت مهتم بصحتك، أنت تعلمني أهتم بصحتي زيك مثلا. أي مؤشر صحي يخلينا عز، يعني أنا كولي أمر أعزز كأب كأم، أجلس أعزز له، أعزز له، أقول له ما شاء الله عليك أنت تمام، أنت كويس. أيضا أبدا ما انتقدوش ولا هدده، أتجنب إن أنا أنتقد أو أهدد، خاصة في وجود حد غريب من الأقارب، من الأصحاب، من الجيران، حتى لو حصل الخطأ أمامي في هذاك الموقف أقول له خلاص بعدين بنتفاهم، أو مش وقته الآن، خلاص خلي لبعدين، أنا وأنت بنسد، أنا وأنت بنتفاهم خلاص، وتختار وقت مناسب وتدخل لعنده وتقول له أنت ليش فعلت مثلا هذا التصرف، أنا متوقعتش منك، أنا توقعتك تكون أكثر كذا أكثر كذا، تبدأ تكلمه بهدوء بدون ما تنتقده بدون ما تهدده، اسمع منه، اسمع أسبابه، فهم أسبابه، أنت أكيد عندك أسبابك ليش عملت هذا التصرف، شوف أنا رفضت أن أنا أتكلم معك أو أرد عليك في وجود أصحابك، في وجود أهلك، في وجود جيرانك، أنا احترمتك والآن أشتي أسمع أسبابك ليش تصرفت بالطريقة هذه. هنا أنت لما تخرجيه من مساحة التهديد، من مساحة النقد، يشعر بالأمان ويبدأ فعلا في كل مرة يغلط يحس أنه أهله بيتفهموه،
أي
أهله ما بيحرقوا النوش، ما بيشتموش، ما بيقوموش يهدوا فوقه قدام الناس، ما بيمدوا شدهم، ما بيغلطوش، هنا هو يحس بالأمان إنه أنا حتى لو غلط أهلي في ظهري.
أيوة
فهمتي كيف؟
صح صح،
أيوة أهلي معي، أهلي لا يمكن يقللوا من قيمتي، من قدري، من صورتي أمام الجميع، لا،
حتى بهذا الطريقة هو أفهم الغلط أكثر مما لو كنت سيحتي فوقه قدامه.
أكيد هناك بيحقد عليك، ما عاد بتفهم شغط، بيجلس زعلان من الكلمة اللي قلتيها أو من ردة فعلك،
صح،
أو أنك كيف أحرقتي قدام الناس، فبتخرجي من الموضوع الأساسي اللي أنت تشي تفهمي غلطه فيه، وبترجع المشكلة ندية بينك وبين ابنك، وبيقول لك ليش شفتي نفسك كيف عملتي، ليش كذا رفعتي صوتك، ليش رديتي علي كذا، ليش أحرقتيني.
أيوة
وتسيبوا الموضوع الأساسي والرئيسي اللي انت كنت تشتيه يفهم غلطه فيه ويبدأ هو يصححه، لكن انت بهدوءك وتمالكك لعصابك أول شيء تعلميه أنه يكون في عندك ضبط نفس، انت ما تعمليش لكل فعل رد فعل، لا، تختاري الوقت المناسب بالمكان المناسب وتعرفي تتفاهمي مع ابنك، هذا لوحده يعني نموذج جيد للمراهق. ثانيا انت تقولي له اشرح لي أسبابك ليش فعلت كذا، انت هنا تحمليه التصرفات كل شيء يقوله ويفعله، إنه يبدأ ينتبه، إنه يبدأ يحاسب نفسه، أنا الآن قبل ما أقول الكلمة هذه ينفع ولا ما ينفعش. في كل مرة تقولي له إيش تسمع منك، أيوة ليش عملت كذا كذا، أنت فعلا تخليه يرجع لنفسه، أنا ليش فعلت كذا كذا، فهمتي كيف؟ يبدأ يراجع نفسه، يبدأ يعدل على نفسه، وما تخرجيش معه من الغرفة إلا بوعد، أوعدني كيف، هل ينفع إنه بني أنا ربيتك على كذا وكذا وكذا، ينفع تصرف تصرف هذا، بيقول أنا آسف، بيعترف بالغلط وبيوعد بعدم التكرار. وإذا تكرر شوفي هنا تحملي المسؤولية.
إيش لازم نفعل؟ لو تكرر إيش؟
إيش لازم نفعل؟ حتى هو أحيانا قد يختار عقاب وقد يقول لك خلاص تكرر من نيابة، تحمل المسؤولية ولك حق تعمل اللي تشتي. شوفي.
أيوة.
فيبدأ هنا المراهق يبدأ يكون يوعى ويركز على تصرفاته وأقواله احتراما للكلمة والوعد اللي جابه عند أبوه. فهذه من الأشياء جدا اللي مهمة إحنا نركز عليها. دائما نسمح للمراهق إنه يعبر عن مشاعره من دون ما نقلل منه. لا تقللش من مشاعر ابنك مهما كنت تشوفه، خليه يعبر. أجي أقول لك والله يعني كنت مزعوجة ذيك اليوم، وحتى لو شفت السبب أنت بالنسبة لك تافه، اسمح له يعبر. أنا مدري إيش الكلمة، حتى لو شفت الكلمة مش مستاهل أنت كأب أو أم، بس شفته رد فعله كانت حساسة تجاه الكلمة وقام يصيح وقام يشتم أو كذا، أنت خليه يتكلم، اسمعه للأخير، ولا تحاولش إنك تحقر من أسبابه وتتفهه وتقول له بطل تصغر عقلك، بطل تنظر الأمور بتفاهة، بطل هذه التفاهات التفكير السطحي، بطل. اسمح له، اسمح له يقول اللي يشتي، بالذات في موضوع المشاعر. فلما تعطي له هذه المساحة هو يشعر بالأمان أولا، ثانيا وأهم شيء إنه يفرغ. أني أشجع المراهقين إنهم يتكلموا، تكلم يا ابني تكلم، مش ضروري تجيب لي حلول ولا نصائح ولا شيء، أني أشجعك إنك تتكلم تفضفض. فما فيش أأمن شخص يفضفض للمراهق إلا أبوه وأمه.
أيوة.
أعتبرهم أأمن أشخاص المراهق يفضفض له. فكونوا أنتم الملاذ الآمن لأولادكم.
صحيح، لازم لازم
لازم جدا.
مستمعينا الكرام نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد وعدنا إلى حلقتنا، وكان السؤال ما دور المدرسة في الاكتشاف المبكر والتدخل؟ المدرسة ليست مكانا للتعليم فقط بل أيضا للرعاية، كيف يمكنها أن تساهم في الاكتشاف المبكر؟
المدرسة طبعا للأسف نحن معانا اللي يسموها الأخصائي الاجتماعي، أو الأخصائي الاجتماعي، وهو أصلا مرشد نفسي. الأخصائي الاجتماعي هو دارس حاجة اسمه إرشاد نفسي. الإرشاد النفسي هذه مهمة هذا الشخص، للأسف نحن مهمشين هذا الشخص، يعني نعتبره من ضمن الكادر كذا تحصيل حاصل. نهمشه كذا ونطرحه بمكان، أي مكان، أسوأ مكان بالمدرسة نطرح فيه بالمرشد الاجتماعي الأخصائي الاجتماعي للأسف. بينما هذا الشخص هو أكثر شخص لازم المدارس تهتم بوجوده، وأحيانا المدرسة إذا هي عددها كبير ما بيكونش معها واحد، يكون معها أكثر من أخصائي اجتماعي.
صحيح،
لأنه قد يواجه الأخصائي الاجتماعي أكثر من مشكلة مع الأطفال في نفس اليوم.
أيه.
فهو ما بيقدرش يواكب الكل، يعني نحن هو بالبشر بالأول والأخير. فإحنا هنا لازم أول شيء نشد على أيادي التربية التعليم إنهم يبدأوا يفعلوا دور الأخصائي الاجتماعي بشكل صحي، بشكل صحيح في المدارس، إنه يبدأ هو يفعل دور المراقب. أخصائي الاجتماعي المفروض يكون في أخصائي اجتماعي لكل مرحلة.
صحيح،
مثلا لكل فصل، لكل فصلين، لكل ثلاثة فصول، لأنه هو يعمل دور مراقب أولا، ثانيا ضروري تكون علاقته بالطلاب جيدة وعلاقته بالمدرسين جيدة، لأنه يبدأ هو اللي يراقب العلامات، هو اللي يشوف هذه المؤشرات، هو اللي يشوف الخلل من خلال يجلس مع المدرسين. ها كيف شفتوا مستوياتي؟ يقول لك ها فلان والله مستوى دي الشهر نزل، مدري ماله شكله في معاشي، أنا أشوفه سرحان، أنا أشوفه نايم، ما كانش كده بداية السنة. أخصائي الاجتماعي هنا إيش يبدأ يعمل؟ علامة استفهام، يركز، يبدأ يستدعي هذا الطالب، تعال ليش قال لي فلان فلان إنه مستواك ما كانش كذا، خير إيش حاصل معك؟ فبدل ما تنتظر وقوع المشكلة وإنه يجي الولد لا عندك اشتكي لك، لا، أنت من خلال تفعيل دور المراقب، خلال اتصالك بالتلاميذ والمدرسين، تأخذ التقارير حق الدرجات، الوضع كله تبدأ أنت اللي تبدأ تلاحظ. المدرسة تلاحظ التغييرات اللي حاصلة.
صحيح.
وعلى فكرة أني أيد أنه المدرسة هي تقدر تكتشف على فكرة أشياء الأهل ما يكتشفوهاش بسهولة، لأنه أحيانا بعض الأطفال يعتبروا المدرسة المكان الآمن اللي يعملوا فيه بو مشاكلهم أو يمارسوا فيه بو الحاجات الممنوعة في البيت. فتلاحظي في أطفال يجيبوا تلفوناتهم للمدرسة.
أيوة
يعني المفروض العكس.
أيوة،
لأنه هارب من بيته وجاي للمدرسة هناك. ليش؟ لأنه معه شلة عطيه له أمان.
أيوة، محسسها أنه أنت بخير يعني.
أيوة، أنت بخير مدعوم، إحنا قابلين لكم معك تلفون وعاطين له الأوكي، فهو هناك عايش الجو في المدرسة.
صح.
المدرسة تكتشف أشياء عن الطفل أكثر من الأهل إذا صح. كانت بيئة البيت مش آمنة. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، لازم المدارس كلها تعلم المدرسين حق كل المواد تعطي لهم حصص إرشاد نفسي، بحيث إنه يكون واعي للمؤشرات النفسية إذا في تغيرات أو شيء، بحيث إنهم يقدروا يتواصلوا مع الأخصائي النفسي. المدرس صحيح. نفسه يكون عنده هذه الوعي،
على الأقل تكون معلومات مبسطة
بسيطة جدا، هي اللي مؤشرات يعني. يقدر في حصة واحدة كل سنة يأخذوها مرة واحدة علشان يبدأوا يركزوا على التلاميذ ويبدأوا يلاحظوا هذه العلامات ويبلغوا للأخصائي النفسي عشان يقدر يساعد هذا الطالب يتواصل مع الأهل ويتفادوا المشكلة من أوله.
أيه.
تمام. أيضا لازم على المدرسة إن توفر بيئة خالية من التنمر. لازم المدرسة تكون صارمة مع المشاكل اللي حاصلة بسبب التنمر في المدارس بالذات، لأن معظم الآن المشاكل النفسية اللي تحصل للأطفال أو المراهقين جاية بسبب التنمر، والمدارس ما يكونش عندها نظام ضبط
لموضوع التنمر،
ما فيش عندها ضبط نظام إداري قوي على موضوع التنمر، على موضوع الاعتداءات، على موضوع السرقات، على موضوع في أشياء كثيرة. بينما المدارس الآن قادرة أن توفر بيئة صحية، بحيث تخلي البيئة صحية وسليمة بين الأطفال، ما حد يتعدى على حد، ما حد يشتم حد، ما حد يتنمر على حد، من خلال الأخصائيين المشرفين الإداريين تقدر تعمل كادر بالكامل وتكون الأنظمة حقها والقوانين صارمة مع هذه الأشياء. وأعتقد إذا هي القوانين هذه مارستها مع طالب أو طالبين، الباقي كله بينتظم في بيئة المدرسة. أيوة، فالمعلمين يقدروا يلعبوا دور مهم جدا، المدرسة بالذات تقدر تلعب دور مهم جدا 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 في اكتشاف المبكر والتدخل المبكر لحل مثل المشاكل للمراهقين.
صحيح، جميل جدا. هل هناك خدمات نفسية ميسرة للمراهقين في المجتمع؟ هل توجد مراكز أو برامج تساعد المراهقين على الوصول إلى دعم نفسي بسهولة؟
والله لحد الآن وما فيش معاكي غير الأخصائي الاجتماعي، يعتبر أقرب مرشد نفسي قريب من المراهق بسبب المدرسة.
أيوة، لأنه يكون في أكثر
لأنه
وقت.
موجود في نفس بيئته وعارف مشاكله ويشوفه مين لما يجي من الصباح إلى الساعة 2. فالأخصائي النفسي يراقب الطفل أكثر يمكن من أبوه وأمه. أيوة، ويلاحظ عليه سلوكيات واختلافات أكثر من أبوه وأمه. صدقيني لو في الأخصائي النفسي يلعبوا دورهم بالشكل الصحيح في المدارس بيساعدوا كثير من المراهقين. فلا يوجد شخص أقرب للمراهق كمرشد نفسي أكثر من الأخصائي النفسي. هذا من 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 البيئة يعني، من حياتنا اليومية زي ما نقول. لكن في مبادرات في مبادرات كثيرة يعني تعمل على دعم المراهقين، في برامج محلية، في برامج دولية تقدم جلسة دعم نفسي اجتماعي
للمراهقين.
أيوة، للمراهقين. إحنا نقول في أيضا عيادات حكومية، في أخصائيين نفسيين كثيرين، وفي كوتش الآن قد في لايف كوتش خاص بالمراهقين يقدموا أيضا استشارات. في أيضا منصة دعم نفسي عبر الإنترنت ممكن تساعد المراهقين.
صحيح.
أيوة، فيمكن للمراهق أو الأهل أنهم يطلبوا المساعدة من دون الحاجة أنهم يكشفوا تفاصيل حساسة أمام الآخرين. يعني قد في وسائل آمنة للأهل وللمراهق يقدروا من خلاله يوصلوا لمرشدين، من خلال النت، من خلال معرفة الطبيب عن طريق ناس أقارب، حتى استشارة أونلاين. ممكن يروحوا لعند شخص ثقة إذا احتاج الموضوع أنه يكون الكوتش أو الأخصائي النفسي أو المرشد النفسي يكون موجود. المهم من هذا كله أنه يقولوا where there is a will there is a way. متى ما أنا أشتي الحاجة أنا بقدر أوصل لها، أو بتفتح أمامي الطرق، بتفتح أمامي الأبواب. ف فبقدر أوصل وبقدر ألاقي منفذ وبقدر ألاقي طريق علشان أوصل للاستشاري، أقدر استشيره وأقدر أعرض له مشكلتي ويقدر يساعدني أن أنا أحل المشكلة. هذا بالنسبة للمراهق. وأنا بالنسبة لي كل قضايا المراهقين أعتبر أن كل قضايا المراهقين جدا حساسة، والخصوصية في بيت جدا مهمة.
صحيح، جميل. أخيرا، ما الرسالة التي توجهها لكل مراهق يشعر بالضيق أو الوحدة؟ في النهاية ما الكلمة التي نود أن نصلها إلى كل مراهق يعيش لحظات قلق أو اكتئاب حاليا؟
أول حاجة أشتي أقول لكل المراهقين، وأني معي أولاد مراهقين، أنت مش لحالك، انتبه تشعر إنك لوحدك، أنت مش لوحدك، إحنا كلنا خلفك، كلنا وراك. أشتيك تطمئن، اطلب المساعدة، لازم تتعلم تقول أنا محتاج مساعدة، ما هوش عيب أبدا. مشاعرك مش ضعف، عبر عن مشاعرك، لأن المشاعر هذه هي جزء طبيعي من عملية نموك، إحنا بشر والمشاعر لازم نعترف بوجوده، ولازم نقول أنا أشعر بكذا وأشعر بكذا وأنا أحتاج المساعدة، أطلب المساعدة، يا إما من صديق يا إما من أستاذ من حد أفراد الأسرة، أطلب المساعدة، لا تجلسش تعاني لوحدك، ما أنتش لوحدك، كلنا موجودين هنا عشان نساعدك. وبقول لك كمان حاجة، كل مر سيمر، وكل المشاعر مش دائمة، وكل المواقف مؤقتة، وكل مشكلة مهما كانت كبيرة أكيد في لمليون حل، مش حل واحد، بس المهم إن أنت تتكلم عنه وتواجهه مش لوحدك، تطلب المساعدة من حد ونواجهه كلنا ونتخطاها مع بعض. وشكرا، وأتمنى السعادة لكل المراهقين
إن شاء الله. جميل جدا، شكرا لك يا أستاذة نوال.
العفو
حبيبي، شكرا جزيلا، الحلقة كانت مليئة بالمعلومات الزخمة. كنت معكم من التقديم فائزة الشعباني، من الإعداد بشرى أحمد، ومن الإخراج هشام عيسى. كنت معكم في زينة الحياة، إلى اللقاء. وختاما قبل أن أقول إلى اللقاء، أحبتي، الصحة النفسية ليست رفاهية بل هي أساس حياة متوازنة وسعيدة. المراهق يحتاج إلى من يفهمه ويحتويه، لا إلى من يحكم عليه أو يقلل من مشاعره. فلنفتح قلوبنا وعقولنا لأبنائنا ولنمنحهم الأمان والدعم الذي يستحقونه. فزينة الحياة الحقيقية هي أن نربي جيلا قويا نفسيا قادرا على مواجهة تحديات العصر بثقة ووعي. لننتقي بكم في حلقة جديدة، إلى ذلك الحين كونوا زينة الحياة في بيوتكم ومجتمعاتكم، وإلى اللقاء.